نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. قال محمد بن البدوي رحمه الله تعالى: والإيمان أن الجنة حق والنار حق، مخلوقتان الجنة في السماء السابعة وسقفها العرش، والنار تحت الأرض السابعة سفلى، وهما مخلوقتان علم الله تعالى عدد أهل الجنة ومن يدخلها وعدد أهل النار ومن يدخلها، لا تخليان أبدا، هما مع بقاء الله تبارك وتعالى أبدا الآبدين في دهر الداهرين.
والحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يعود المؤلف رحمه الله تعالى إلى الكلام على المسائل المتعلقة باليوم الآخر، والكلام هنا على الجنة والنار. يقول رحمه الله تعالى: والإيمان بأن الجنة حق والنار حق. وهذا من أصول الإسلام ومن المعلوم بالضرورة من هذا الدين، فالجنة حق والنار حق. والجنة دار أهل الطاعة، دار المؤمنين الصالحين المتقين، والنار دار الكافرين والفاجرين والمنافقين، فهذا معلوم من الدين بالضرورة. الجنة والنار حق، وهما دار الجزاء في الآخرة، فالله تبارك وتعالى خلق الخلق لعبادته وكلفهم وأمرهم ونهاهم، فلا بد إذن من الجزاء ولا بد من الثواب والعقاب. فمحل ذلك في الجنة والنار. فأما من آمن وأطاع واستقام فإنه من أهل الجنة، وأما من كفر وطغى وعصى فإنه من أهل النار. إذن فالجنة حق والنار حق، وهذا لا كلام فيه ولا جدال، والقرآن مملوء بذكر الجنة والنار وما فيهما، وكذلك السنة أيضا، فهذا من الأصول القطعية في هذا الدين، ولا خلاف في ذلك إطلاقا بين أحد من أهل القبلة. الجميع يؤمن بالجنة والنار وأنهما حق، وإنما الخلاف فيما سيأتي من المسائل في كلام المؤلف رحمه الله. فيقول بعد ذلك: مخلوقتان، إلى أن قال بعد ذلك: وهما مخلوقتان. فهذه هي المسألة الأولى التي ذكرها المؤلف رحمه الله مما وقع فيه الخلاف بين المنتسبين إلى هذه القبلة. هذه المسألة هي الإيمان بأن الجنة والنار موجودتان مخلوقتان، قد خلقهم الله تبارك وتعالى وهما موجودتان الآن ومنذ أمد بعيد. ليس الأمر أن الله تبارك وتعالى سيخلقهما في الآخرة، وإنما قد خلقهما وفرغ من ذلك سبحانه وتعالى، فهما موجودتان فعلا. وهذا هو ما نطق به النصوص في الكتاب والسنة، كقوله تعالى في الجنة: أعدت للمتقين، وقوله في النار: أعدت للكافرين. فهذا يقتضي أنهما قد أعدتا بالفعل، أي خلقتا، ليس الأمر أن الله تعالى سيخلقهما من بعد. وأما السنة فالأحاديث كثيرة جدا تصرح بهذا الأمر مما لا يحتمل التأويل. فمنها ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء أدخل الجنة، وأنه في هذه الدنيا اطلع على الجنة والنار، اطلع في الجنة فرأى أهلها كذا، واطلع في النار فرأى أهلها كذا. ووقع من ذلك أيضا في رؤياه صلى الله عليه وسلم، فجمع في ذلك بين النوم واليقظة، عرضت عليه الجنة والنار في النوم وفي اليقظة أيضا. ومن ذلك أنه صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن شدة الحر من فيح جهنم، وأمرنا أن نبرد بالصلاة إذا اشتد الحر، وقال إن شدة الحر من فيح جهنم. ومن ذلك أنه أخبر بخلق الجنة والنار، وأن الله تبارك وتعالى قد حف الجنة بالمكاره وحف النار بالشهوات. ومن ذلك الحديث الصحيح أن الله تبارك وتعالى لما خلق الجنة قال لجبريل: اذهب فانظر إليها. وقال ولما خلق النار قال لجبريل أيضا: اذهب فانظر إليها. الحديث المعروف. فكل هذا صريح لا يحتمل تأويلا في أن الجنة والنار قد خلقتا وهما موجودتان، ليس الأمر أنهما الآن معدومتان وستخلقان بعد ذلك. هذا اعتقاد أهل السنة والجماعة بلا خلاف بينهم، وهو ما نطقت به النصوص كما عرفت، وقد خالف فيه المعتزلة ونحوهم، فأنكروا خلق الجنة والنار وقالوا إن الجنة والنار لم تخلقا. لماذا؟ لما وكيف؟ مرة أخرى المصيبة والبلية التي نتحدث فيها دائما، لما وكيف؟ وأصلهم هنا هو مسألة التحسين والتقبيح، وقد سبقت الإشارة إليه وسيأتي الكلام عليه بتفصيل إن شاء الله. فشبهتهم الأساسية في هذا في هذه المسألة أنهم ادعوا أن خلق الجنة والنار الآن لا فائدة منه، لأن الجنة الآن تصير معطلة، أين أهلها وأين التمتع بما فيها من النعيم، وكذلك النار أيضا لم يدخلها أهلها ولا عذاب فيها ولا شيء، فزعموا أن هذا أمر لا فائدة منه، وبالتالي فهو قبيح عقلا، وبالتالي فهو محال على الله تعالى. والجواب عن ذلك أولا، الأصل العظيم الذي نكرره دائما الاتباع والقبول والتسليم. فإذا جاءت النصوص بأمر لا يحتمل تأويلا كما سبق التنبيه عليه كثيرا، فإنه لا بد من الإيمان به وتلقيه بالقبول والتسليم، ولا يجوز أن يقال لما ولا كيف. فالنصوص صحيحة وصريحة لا تحتمل تأويلا في أن الجنة والنار موجودتان، فعلينا الإيمان والتسليم كما قال الزهري رحمه الله تعالى: من الله تعالى البيان، وعلى الرسول البلاغ، وعلينا التسليم. ليس هناك شيء زائد على ذلك. إذن أدركنا الحكمة أو لم ندركها، ليس هذا هو الذي يدفعنا إلى إنكار ما ثبت في الكتاب والسنة. فإذا ثبت شيء في شرعنا وفي ديننا وأمرنا أن نعتقد مثلا بشيء ما، فعلينا أن نعتقده وأن نسلم ونوقن، سواء فهمناه أو لم نفهمه، سواء عقلنا الحكمة منه أو لم نعقله. تمام. فالجنة والنار مخلوقتان، النص جاء بذلك لا يحتمل تأويلا، فعلينا أن نؤمن ونسلم، لا يجوز أن نقول لما ولا كيف، ولا يجوز أن نقول نحن لا ندري الحكمة من ذلك إذن لا نؤمن به. لا، سواء عقلنا الحكمة أو لم نعقلها يجب علينا الإيمان والتسليم. فهذا وحده يكفيك، سواء خضنا بعد ذلك في تكلف معرفة الحكمة من ذلك أو لم نخض، فهذا وحده ماذا يكفيك. أي إشكال فيه؟ إذا عرفنا هذا الأمر الآن وأنه حق، فعلينا أن نؤمن ونسلم. أي إشكال في ذلك؟ الجنة معطلة، أهلها ليسوا فيها، والنار كذلك أهلها ليسوا فيها، أي إشكال في هذا؟ هل هذا مثلا فيه عيب يعود إلى الله تعالى؟ هل هذا فيه نقص لحق بالله عز وجل؟ أي إشكال ينشأ من هذا؟ فعلينا أن نترك هذه الطريقة، طريقة أهل البدع لما وكيف وضرب الأمثال وهذه الأشياء. مما يمكن أن يقال في ذلك، والله تعالى أعلم بالحكمة منه، أن الله تبارك وتعالى خلق الجنة والنار لابتلاء عباده بما يكون من الأثر الحسي الذي نجده في هذه الدنيا، وهذا هو الذي نطقت به الأحاديث كما عرفت: إن شدة الحر من فيح جهنم. فلعل الله تبارك وتعالى من الحكم التي يمكن أن يتكلم فيها أمثالنا في هذا، فيجوز أن تكون الحكمة في ذلك أو من الحكمة في ذلك أن الله عز وجل أراد مزيد الترغيب والترهيب لعباده في هذه الدنيا. فإنك مثلا إذا كنت تعيش في هذه الدنيا وعرفت بخبر الصادق المصدوق أن الحر من جهنم وأنه من فيح جهنم، إذن أنت تؤمن أن جهنم موجودة وأن هناك أثرا ما تستشعره في هذه الدنيا من وراء ذلك. فإذا عايشت هذا الحر وكذلك البرد أيضا كما في الحديث، إذا عايشت هذا تذكرت واعتبرت، إذن النار موجودة وهذا أثرها وهذا شيء يسير مما فيها من العذاب والعياذ بالله. فهذا فيه الأثر على العبد أنه يزيد في ترغيبه وترهيبه ويزيد في تخويفه من الله تعالى ومن عذابه وعقابه. ولا شك أن هذا أبلغ بكثير مما لو كانت النار ماذا لم تخلق بعد. فالله سبحانه وتعالى رحمة بعباده ومبالغة في إقامة الحجة عليهم أراد ذلك سبحانه وتعالى، أراد أن يكون هذا الأمر له شيء من الأثر في هذه الدنيا يجده العباد حتى يزيد في ترغيبهم وترهيبهم. أيضا أنبياء الله تبارك وتعالى ممن يختصهم الله عز وجل بالاطلاع على هذه الأشياء، فهذا يزيد في إيمانهم لأنهم بصدد أمر عظيم. الأنبياء والرسل لم يكونوا يلعبون وحشاهم من ذلك، وليس ابتلاؤهم كابتلاء أحدنا الآن، وليست معاناتهم في دعوتهم كمعاناة أحدنا الآن في الدعوة إلى الله تعالى. فلا شك أنهم يحتاجون إلى ماذا؟ إلى يقين عظيم جدا وإيمان راسخ جدا. فالله تعالى يختصهم بأشياء لا يطلع غيرهم عليها حتى يزيد ذلك في ماذا؟ في إيمانهم ويقينهم وتمسكهم بما هم عليه. فهذا أيضا قد يكون من الحكمة في خلق الجنة والنار الآن. وما يستأثر الله تبارك وتعالى بعلمه كثير جدا جدا، هذا هو ما يمكن أن يتكلم فيه العبد، وإلا فالحكمة من وراء ذلك كثيرة وكبيرة لا يعلمها إلا الله عز وجل. فهذا لو خضنا في معرفة الحكمة من ذلك فهذا وحده يكفيك والحمد لله، وإلا فمن لم يقف على شيء من ذلك فكما ذكرنا من قبل لا نوقف إيماننا ولا نشترط في إيماننا أن نعرف كل شيء، وأن الله عز وجل يخبرنا بالحكمة من كل شيء وبالعلة والسبب والغاية من كل شيء يفعله ومن كل شيء يخلقه. هذا يتنافى مع ماذا يا جماعة؟ مع الإيمان. أي إيمان هذا؟ إذا اشترط العبد في إيمانه أنك يا رب يجب أن تعرفني كل شيء، ويجب أن أكون عارفا بتفاصيل الحكمة وتفاصيل السبب ولماذا فعلت كذا ولماذا لم تفعل كذا، أي شيء هذا؟ وهذا في أصله صنيع إبليس. إبليس لما كفر والعياذ بالله كفر من هذا الباب، أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. يعني هذا هو الذي عبر عنه أهل البدع بماذا؟ بلما وكيف. انتبه، هذا مما ينفعك إن شاء الله. حقيقة لما وكيف حقيقة صنيع إبليس، استدرك على الله، لماذا؟ لماذا تأمرني بالسجود لآدم؟ وكيف يصح هذا؟ وكيف يستقيم؟ عرفت هذا؟ فهذه الطريقة التي هي لما وكيف، الزيادة فيها والغلو فيها والعياذ بالله تؤدي إلى الكفر والخروج عن الملة والتكذيب بشرائع الله سبحانه وتعالى وبأمور هذا الدين. فإذا أخبرنا الله بشيء فعلى العين والرأس، وإذا صح الأمر في ديننا فعلى العين والرأس نعتقد به ونقبل ونسلم، لا يجوز لنا أن نضرب الأمثال ولا يجوز أن نقول لما ولا كيف. عرفنا الحكمة الحمد لله، كل بحسب اجتهاده وبحسب ما يتبين له، وقد تكون الحكمة منصوصا عليها في ماذا؟ في النص، فالحمد لله. طيب لم يتبين لنا شيء، لم نعقل الحكمة، خلاص الإيمان والتسليم على العين والرأس. الله تعالى يعلم ونحن ماذا؟ ونحن لا نعلم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. أما أن نقول بما أننا لا نفهم أو لا نعقل أو لا ندرك إذن نرد ما جاء عن الله تعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذه طريقة خبيثة وتؤدي إلى المروق عن الدين والعياذ بالله. فهذه مسألة خلق الجنة والنار. المسألة التالية التي أشار إليها المؤلف رحمه الله، يعني قبل الكلام على مكان الجنة والنار، قال رحمه الله: لا تفنيان أبدا هما مع بقاء الله تبارك وتعالى أبدا الآبدين في دهر الداهرين. هذه مسألة الدوام أو البقاء أو الأبدية بالنسبة للجنة والنار. فمن الإيمان بالجنة والنار أن تؤمن أنهما باقيتان أبديتان دائمتان، أي لا تفنيان، لا تفنيان. فالجنة باقية بأهلها وبما فيها، والنار باقية بأهلها وبما فيها، لا يفنى شيء من ذلك أبدا. فأهل الجنة فيها خالدون، ونعيم الجنة باق مستمر لا ينفى، وكذلك أهل النار الذين هم أهلها هم فيها خالدون، وما فيها من العذاب لا ينقطع عنهم والعياذ بالله. وهذا أيضا هو ما نطقت به النصوص الصريحة الواضحة في الكتاب والسنة، فما أكثر ما تجد في الجنة والنار خالدين فيها أبدا، ما أكثر هذا في القرآن، يذكر في الجنة وفي النار أيضا. وما أكثر ما تجد التعبير عن هذا المعنى، يقول تعالى في الجنة مثلا: أكلها دائم وظلها، لا مقطوعة ولا ممنوعة، إن هذا لرزقنا ما له من نفاد، عطاء غير مجذوذ. فهذا المعنى كثير في القرآن. ويقول تعالى في النار أيضا: لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. فهذا المعنى كثير جدا في كتاب الله تعالى. وفي السنة عندنا حديث شهير يذكر يخصص بالذكر في هذه المسألة، لأن من أهل البدع أيضا من كذب به، وهو حديث ذبح الموت، وهو في الصحيحين عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يؤتى بالموت يوم القيامة في هيئة كبش أملح، ويوقف بين الجنة والنار، فينادى على أهل الجنة: يا أهل الجنة، أتعرفون هذا؟ فيقولون: نعم، هذا الموت. ويقال مثل ذلك أيضا لأهل النار. قال: فيؤمر به فيذبح، فيقال: يا أهل الجنة خلود ولا موت، ويا أهل النار خلود ولا موت. فيزداد أهل الجنة فرحا إلى فرحهم، ويزداد أهل النار حسرة إلى حسرتهم. فهذا أيضا من الأصول القطعية في هذه المسألة، الإيمان ببقاء الجنة والنار على هذه الصورة. وخالف أهل البدع في ذلك أيضا، خالفت في ذلك الجهمية ونحوهم، وقالوا بامتناع ذلك، قالوا: يمتنع بقاء الجنة والنار، ويمتنع بقاء شيء من المخلوقات عموما. لماذا؟ قالوا: لأن ما ثبت حدوثه وجب فناؤه، ما ثبت حدوثه وجب فناؤه. ويعبر عن هذه المسألة بمسألة تسلسل الحوادث، لكن يعني المسألة بهذه الترجمة لا نخوض فيها الآن، إنما قالوا في هذا الموضع بعينه: ما ثبت حدوثه وجب فناؤه، والجنة والنار حادثتان، إذن لا بد من ماذا؟ من الفناء. ويأتون بالمتشابه كالعادة، يأتون بالآيات التي فيها أن الله تعالى يفني كل شيء: كل نفس ذائقة الموت، كل من عليها فان، كل شيء هالك إلا وجهه، إلى آخره. تمام. فالجهمية تنكر بقاء الجنة والنار، وهذا مذهب باطل يتنافى مع النصوص التي ذكرناها، فالنصوص واضحة وهي أيضا لا تقبل التأويل، فعلينا أيضا القبول والإيمان والتسليم. والجواب عن شبهتهم أن يقال: كل شيء كتب الله عليه الفناء فإنه يفنى، هكذا قال أهل العلم وهكذا قال السلف. كيف فهم السلف هذه الآية؟ هل عارضوا بينها وبين بقية النصوص التي تدل على بقاء الجنة والنار؟ الجواب لا، لأن الله تعالى الذي قال ذلك هو الذي أخبرنا ببقاء الجنة والنار، وهو الذي أخبرنا ببقاء مخلوقات معينة سيأتي الكلام فيها إن شاء الله. إذن يقال: كل شيء هالك مما كتب الله عليه الهلاك، كل شيء كتب الله عليه الفناء، كتب عليه الهلاك، فإنه يفنى ويهلك. والجنة والنار مخلوقتان للبقاء، كتب الله لهما البقاء، فهما باقيتان بما فيهما ومن فيهما، لا يجوز أن ندخلهما في ماذا؟ في عموم هذه الآية. تمام؟ والإشكال إنما يكون في ماذا؟ لو أن بقاء الجنة والنار ذاتي، لو أن بقاء الجنة والنار ماذا؟ ذاتي، فهذا محال، أليس كذلك؟ لأن البقاء الذاتي لا يكون إلا لله تعالى، والذي يبقى بذاته لا يفنى وليس قابلا للفناء أصلا هو الرب سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. وأما الجنة والنار فالله هو الذي أبقاهما، فليس بقاؤهما ذاتيا ولا يستقلان بذلك من دون الله تعالى، بل الله تعالى هو الذي أبقاهما وهو الذي كتب لهما ذلك. تمام؟ إذن ليس عندنا إشكال، الله تعالى يفعل ما يشاء ويحكم كما يشاء ويفعل ما يريد، إن شاء أبقى كذا وإن شاء لم يبق كذا. تمام؟ فالذي قال كل شيء هالك إلا وجهه هو الذي أخبرنا ببقاء الجنة والنار وما فيهما ومن فيهما، فعلينا القبول والتسليم، ولا يجوز لنا أن نضرب كتاب الله بعضه ببعض. هناك مسألة أخرى، وإن كان المؤلف رحمه الله لم يذكرها صراحة، وهي الإيمان بما في الجنة وما في النار على حقيقته. الإيمان بما في الجنة وما في النار على حقيقته. فما في الجنة المراد به النعيم واللذة والسرور كما أخبر به الكتاب والسنة، وهو كثير جدا. ما في الجنة من طعام أو شراب أو لباس أو نساء أو ذهب أو فضة، كل ما جاء في نصوص الكتاب والسنة فنؤمن به على حقيقته، فهو طعام حقيقي وشراب حقيقي إلى آخره. وكذلك ما في النار عياذا بالله تعالى أيضا من طعام أو شراب أو نكال أو غير ذلك من ألوان العذاب، فكله أيضا على حقيقته، هو طعام يؤكل وشراب يشرب وعذاب يؤثر في الأبدان، كله على الحقيقة. تمام؟ وهذا أمر واضح، لكن الله المستعان. فإن هناك أيضا من خالف في هذا وقال ليس حقيقيا وإنما هو تخيير، فنقول هذا كلام فاسد لا يحتاج إلى يعني بيان في إفساده وإبطاله، إنما الأمر كما قال الله وكما قال رسوله صلى الله عليه وسلم وكما عقل الناس جميعا عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ليس في هذا إشكال، فعلينا أن نؤمن به على حقيقته. وإنما هذا المذهب مذهب إلحادي، حقيقته أن الرسل خاطبت الناس بالتخيل، القضية لا تقتصر على الجنة والنار، لكن هكذا مذهبهم، يزعمون أن الرسل خاطبت الناس بالتخيل بأمور لا حقيقة لها، ويوسعون الأمر لا يقتصرون على الجنة والنار وحدهما. فهذا فيه نسبة الرسل إلى الكذب أو التلبيس أو التعمية، ونسبة ذلك إلى الرب سبحانه وتعالى أيضا، لأنه هو الذي تكلم وهو الذي بعث الرسل، فكأن كل هذا عبث، وكأن الرسل يعني ضحكت على الناس أو خدعت الناس أو استخفت بالناس، وهل هذا يقوله عاقل؟ فهذا المذهب في الحقيقة مذهب إلحادي، ونبه العلماء على خطورته وعلى أنه لا يبقي من الشريعة ولا يذر، وأن الشريعة كلها تصير إلى تخييل وأمور وهمية لا حقيقة لها. ولهذا وجدنا من غلا في هذا المذهب الذين هم الباطنية، زعموا أن الشريعة كلها ظواهر وأن حقائقها ليست كذلك، فالزنا ليس ما تعرفون، والصلاة ليست ما تعرفون، وإلى آخره، إنما هذه أشياء مجرد يعني لها بواطن ولها أسرار نحن الذين نعرفها، هكذا يقولون. وأصحاب الحقيقة والشريعة والظاهر والباطن والعوام والخواص وأمثال هؤلاء، فجعلوا الشريعة كلها ماذا؟ تخييلا، وجعلوا هذه الأحكام من شأن الجمهور، من شأن عامة الناس، لكن ليست هي حقائق الشريعة، إنما حقائق الشريعة شيء آخر. فنعوذ بالله تعالى من هذا الضلال ومن هذا الكفر الواضح بالله عز وجل. يأتي الكلام بعد ذلك على مكان الجنة والنار، قد ذكره المؤلف رحمه الله فقال: الجنة في السماء السابعة وسقفها العرش، والنار تحت الأرض السابعة السفلى. أما مكان الجنة فلا خلاف فيه، لم يختلف أهل العلم في مكان الجنة المذكور أنه فوق السماء، والدليل ما أشار إليه المؤلف رحمه الله بقوله: وسقفها العرش، كما ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سألتم الله تعالى فاسألوه الفردوس فإنه وسط الجنة وسقفه عرش الرحمن. إذن سقف الجنة عرش الرحمن، وأين العرش؟ العرش فوق السماوات. تمام؟ إذن يلزم من ذلك أن الجنة ماذا؟ فوق السماوات. فهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم لوضوح النص فيه. وأما مكان النار فهذا قد وقع فيه خلاف، بعض العلماء يعني خالفوا فيما ذكره المؤلف رحمه الله، وإن كان ما ذكره هو المشهور وهو ما عليه أكثر أهل العلم. فالمشهور أن النار في الأرض السفلى أو تحت الأرض السفلى، وهذا أيضا هو المأثور عن السلف أو عن كثير منهم على الأقل، ولا سيما في تفسير سجين: كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. طيب ما سجين هذا؟ قالوا هو تحت الأرض السفلى. ويمكن أن يستدل على ذلك أيضا بحديث البراء بن عازب الذي مضى معنا في فتنة القبر، موطن الشاهد عندما ذكرت روح الكافر وأنها عندما يصعد بها إلى السماء لا تفتح لها أبواب السماء. قال فتلقى في الأرض، موطن الشاهد أنه قال تلقى في سجين في الأرض السفلى. فهذا قد يكون فيه دلالة على المسألة، لأن المعروف أن أرواح الكفار تكون في النار وأنها تعذب ويأتيها من سموم النار ومن عذابها. فلما قيل إن روح الكافر تكون في سجين أو يلقى بها في سجين، فهذا فيه الإشارة إلى أن النار في هذا المكان وأنها تحت الأرض السفلى. فهذا هو المشهور وما عليه أكثر أهل العلم، لكن بعض أهل العلم خالفوا في ذلك فتوقفوا مثلا، ويعني كأن المسألة لم يثبت فيها عندهم نص أو ما شابه ذلك. لكن يكفي إن شاء الله تعالى أن يقال الراجح على الأقل، يعني في المسألة على الأقل يقال الراجح أن النار في الأرض السفلى أو تحت الأرض السفلى، والله تعالى أعلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وآدم عليه السلام كان في الجنة الباقية المخلوقة فأخرج منها بعدما عصى الله عز وجل.
هذه المسألة كأن المؤلف رحمه الله أوردها عمدا بعد الكلام على الجنة والنار، لأنها وثيقة الصلة في الحقيقة بهذه المسألة، وتمثل حجة قاطعة على وجود الجنة والنار أو على خلقهما ردا على المعتزلة كما ذكرت لكم. هذه المسألة هي مسألة تعيين الجنة التي سكنها آدم عليه السلام. معروف لدينا مقطوع به أن آدم سكن في الجنة لما خلقه الله تعالى أولا ثم أهبط منها إلى الأرض. طيب، هذه الجنة التي سكنها آدم عليه السلام، هل هي جنة الخلد التي وعد الله المتقين أو هي غيرها؟ المؤلف رحمه الله يجزم بالأول، يقول وآدم عليه السلام كان في الجنة الباقية المخلوقة، أي في جنة الخلد التي هي مأوى المتقين. فهذه الجنة مخلوقة وموجودة بالفعل، والدليل أن آدم سكنها عندما خلقه الله تبارك وتعالى، فكانت الجنة مخلوقة موجودة فعلا وآدم سكنها بعينها، لم يسكن جنة أخرى. قال فأخرج منها بعدما عصى الله عز وجل كما هو معلوم، وفيه إيماء إلى مسألة وقوع المعصية من الأنبياء وقد سبق فيها الكلام. المسألة التي معنا الآن مسألة تعيين هذه الجنة، هل هي الجنة المخلوقة أم لا؟ والجواب أن الصحيح المقطوع به أنها كذلك، تمام. والدليل على ذلك أولا إطلاق الجنة في كتاب الله تعالى، وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، تمام. ثم إن الأوصاف التي ذكرت فيها في بعض الآيات في بعض المواضع الأخرى الظاهر فيها أيضا أنها تنصرف إلى جنة الخلد، إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. فالذي يتبادر إلى الذهن أنها جنة الخلد، لأن هذا هو الذي ذكره الله تعالى بشأن ماذا؟ جنة الخلد، أن نعيمها على هذه الصورة. لو سلمنا بأن القرآن لا يدل على ذلك، فعندنا السنة صريحة، الحديث في الصحيح عن حذيفة رضي الله تعالى عنه أن الناس يأتون يوم القيامة إلى آدم عليه السلام فيقولون يا أبانا استفتح لنا الجنة. أي جنة؟ جنة الخلد ولا في غيرها؟ فيقول هذا موطن الشاهد: وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم؟ وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم؟ طيب، وهل أخرجكم من الجنة؟ أي جنة؟ هذه التي طلب منه أن يستفتحها ولا جنة أخرى؟ السياق يأبى هذا مطلقا، لا يجوز أن يقال وهل أخرجكم من الجنة، يعني جنة مختلفة، وهم الآن يسألون عن جنة الخلد، فيكون التقدير وهل أخرجكم من الجنة الأخرى من البستان الآخر من كذا من كذا إلا خطيئة أبيكم، فهذا في غاية البعد ويأباه السياق. إذن فالجنة هنا هي الجنة التي سئل آدم أن يستفتحها، واللام هنا للعهد ماذا؟ للعهد الذكري الذي ذكر في النص نفسه، فهذا واضح جدا لا يقبل تأويل، وهو ما عليه يعني لو جاز أن يعتبر الخلاف في هذه المسألة، وإلا فالأقرب أنه لا يعتبر. فلو كان الخلاف معتبرا لقيل هذا هو ما عليه أكثر أهل العلم، لا يكاد يخالف في ذلك إلا النفر اليسير. وأنت ترى أن المؤلف جزم بذلك، وكذلك فعل غيره من أئمة السنة كما سبق معنا في بعض الكتب. فالعلماء يجزمون بأن هذه الجنة هي الجنة المخلوقة، وهذا هو الصحيح الذي لا شك فيه. والذي يظهر والله تعالى أعلم من بحث العلماء في هذه المسألة كمثل بحث ابن القيم، وقد بحثها باستفاضة في هذه الأرواح وفي مفتاح دار السعادة، الذي يظهر من بحث العلماء لهذه المسألة أن الخلاف فيها محدث، إنما جاء من قبل المعتزلة، لأن المعتزلة تنكر ماذا؟ تنكر خلق الجنة والنار، صحيح؟ فتحتاج إلى تأويل هذه المسألة، لأن الجنة التي سكنها آدم لو كانت هي جنة الخلد فهذا فيه ماذا؟ الحجة القطعية التي لا تقبل التأويل أبدا. فهم يعتقدون أن الجنة غير مخلوقة وغير موجودة. طيب يا جماعة، الجنة التي سكنها آدم، قالوا لا، هذه ليست إيه؟ ليست جنة الخلد، وإنما هي جنة أخرى، بستان خلقه الله تعالى وأسكن فيه آدم عليه السلام. فالخلاف إنما جاء من قبل المعتزلة مبنيا على أصلهم في هذه المسألة الذي هو إنكار خلق الجنة والنار. ولهذا لا تجد القول بأن الجنة التي أسكنها آدم غير جنة الخلد، لا تجد هذا القول مأثورا عن السلف، ولو وثر فلا يكاد يصح ولا يكاد يثبت. فلا ينبغي في الحقيقة أن يعول على الخلاف في هذه المسألة، والذي يجب القطع به والجزم أن هذه الجنة هي جنة الخلد وأنها هي الجنة الباقية، لا يصح خلاف ذلك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: والإيمان بالمسيح الدجال.
طيب أكمل بعده.
قال: والإيمان بنزول عيسى بن مريم عليه السلام ينزل فيقتل الدجال ويتزوج ويصلي خلف القائم من آل محمد صلى الله عليه وسلم ويموت ويتبعه المسلمون.
هذه المسألة تتعلق أيضا بالإيمان باليوم الآخر، لكن بمقدمة اليوم الآخر. فالذي سبق معنا أمور تتعلق باليوم الآخر نفسه، تكون في هذا اليوم نفسه بعد القيامة بعد البعث في الحياة الآخرة، لكن الذي نتكلم فيه الآن يكون قبل الآخرة، قبل القيامة، وهو مقدمة للقيامة وللبعث. وهذا هو المسمى بأشراط الساعة، هذا هو المسمى بأشراط الساعة. والأشراط جمع شرط بالتحريك وهو العلامة، الشرط بالتحريك هو العلامة، وأما الشرط بالإسكان فهو اللزوم والثبوت. فالأشراط هي العلامات أو الأمارات. فهذا هو المقصود معنا الآن من الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بأشراطه أو علاماته، ومن الإيمان بالساعة، الإيمان بأشراطها وعلاماتها. فالمؤلف رحمه الله يذكر هنا أمرين من هذه الأمور أو الأشراط، وهما المسيح الدجال لعنه الله والمسيح عيسى بن مريم عليه السلام. بالنسبة لأشراط الساعة، قد تحدث عنها القرآن إجمالا وشيئا من التفصيل. فإجمالا في قوله تعالى: فقد جاء أشراطها، وتفصيلا بذكر بعض العلامات أو بعض الأشراط. فتجد مثلا أن المسيح عيسى بن مريم عليه السلام قد ذكر بالإشارة في قوله سبحانه وتعالى: وإنه لعلم للساعة، وفي قراءة أخرى متواترة على ما أذكر: وإنه لعلم للساعة. فمن العلماء من يفسرها بذلك أنه ينزل في آخر الزمان حقيقة بعدما رفع إلى السماء كما سنبين إن شاء الله تعالى، فيكون فيه الإشارة إلى هذا الأمر. هناك أشراط أخرى ذكرت صراحة في القرآن كيأجوج ومأجوج، ذكروا في قوله تعالى: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. وذكروا أيضا في قصة من؟ في قصة من؟ ذي القرنين: إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض إلى آخر. تمام. ذكر أيضا خروج الدابة: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. وذكر أيضا طلوع الشمس من مغربها في قوله تعالى: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. فالمقصود بهذا طلوع الشمس من مغربها كما فسرته السنة. إذن فالقرآن يذكر الأشراط إجمالا ويذكر بعضها تفصيلا. وأما السنة ففيها التفصيل الواضح المسهب لهذه الأشراط وما يتعلق بها بذكر أوصافها وأمورها على سبيل الدقة كما صحت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أشراط كثيرة جدا، والعلماء يقسمونها إلى قسمين. القسم الأول أشراط صغرى أو علامات صغرى، والقسم الثاني علامات كبرى. فالعلامات الصغرى هي التي وقع أكثرها، هي التي لا تزال موجودة في الناس ويعايشونها ويرونها في هذه الأيام وقبل ذلك بكثير، فقد وقع أكثرها، وهي التي ذكرت في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كمثل بعثته صلى الله عليه وسلم، قال: بعثت والساعة كهاتين. إذن بعثته صلى الله عليه وسلم من علامات الساعة، وقد وقع هذا الأمر. وكمثل موته صلى الله عليه وسلم، قال كما في الصحيح: أعدد بين يدي الساعة ستة، فذكر منهن موته صلى الله عليه وسلم. ومنها في نفس هذا الحديث فتح بيت المقدس، ومنها في نفس هذا الحديث استفاضة المال وكثرته، ومنها في نفس هذا الحديث الملحمة الكبرى التي تقع في آخر الزمان بين المسلمين والروم، لما يغدر الروم ويأتون تحت 12 راية أو كما جاء في الحديث. فهذه كلها تسمى بالأشراط الصغرى. ومنها ما في حديث جبريل، لا ننسى هذا، قال: فأخبرني عن أماراتها. فذكر ماذا؟ أمرين: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. فهذا من أشراط الساعة، وهو من الأشراط التي وقعت من الأشراط الصغرى. وهذا الأمر كثير، ومن العلماء من يفرده بالتصنيف. وأما الأشراط الكبرى فهي التي تكون قبل قيام الساعة مباشرة، يعني تكون كالمقدمة والتمهيد لقيام الساعة، تدل على أن الساعة صارت وشيكة جدا. وهذه الأشراط هي الآيات العشر التي ذكرت في حديث حذيفة رضي الله عنه، في حديث حذيفة بن أسيد رضي الله عنه، قال إنكم، عن النبي عليه الصلاة والسلام، قال: إنكم لن تروا الساعة حتى تروا قبلها عشر آيات. فهذه هي الآيات التي تسمى بالآيات الكبرى، تدل على أن الساعة وشيكة. من هذه الآيات الكبرى ما ذكره المؤلف رحمه الله: المسيح الدجال والمسيح عيسى بن مريم عليه السلام. ما المسيح الدجال؟ المسيح الدجال إجمالا هو شخص إنسان يخرج في آخر الزمان بفتن عظيمة جدا يفتن بها الناس، ويدعو إلى عبادة نفسه، يدعي أنه هو الله، هو رب العالمين، ويدعو الناس إلى عبادته من خلال هذه الخوارق والفتن التي يفتن بها الناس. فيبعثه الله تعالى في آخر الزمان، يخرجه في آخر الزمان حتى يكون فتنة وابتلاء للناس. هذا هو المراد بالمسيح الدجال إجمالا. وهذا المسيح أو هذا الرجل سمي مسيحا لأحد وجهين أو لكليهما. الوجه الأول أنه ممسوح العين اليمنى، أنه ممسوح العين اليمنى، فيكون فعيل بمعنى مفعول، مسيح بمعنى ممسوح، ممسوح العين اليمنى كما ثبت في صفته. الوجه الثاني أنه يمسح الأرض كلها، يمسح الأرض كلها في فتنته ودعوته إلى عبادة نفسه، إلا مكة والمدينة فإنهما محرمتان عليه. وسمي دجالا لوجوه متعددة ذكرها أهل العلم، أشهرها وأقربها أن الدجال مأخوذ من الدجل، والمراد به المبالغة في الكذب، المبالغة في الكذب، فالدجال هو المبالغ في الكذب، الشنيع في الكذب. فهذا الرجل يسمى بالمسيح الدجال لهذه الأشياء، ويعني كثير من المسلمين من العوام تحديدا ينطقونها بالخاء، يقولون المسيخ، هكذا يعتقدون. لماذا؟ قالوا حتى لا يتشبه بالإيه؟ بالمسيح ابن مريم عليه السلام. فنقول هذا خطأ، النصوص جاءت هكذا، وهكذا اسم المسيح، وإنما هو مسيح الضلالة، والمسيح عيسى ابن مريم عليه السلام هو مسيح الهدى. تمام. طيب، هنا يأتي السؤال: ما الفرق بين المسيحين؟ يعني الدجال سمي مسيحا لما ذكرنا، طيب عيسى ابن مريم عليه السلام سمي مسيحا لماذا؟ فقيل لأنه ما مسح ذا عاهة إلا برأ بإذن الله، لأنه كان يمسح. إذا المسيح في حق عيسى بن مريم بمعنى إيه؟ ماسح، فعيل بمعنى فاعل، تمام، أنه كان يمسح ذوي العاهات فيبرؤون بإذن الله تعالى. وقيل أيضا لكثرة مسحه للأرض وسياحته فيها للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وقيل غير ذلك كما هو مبسوط في مواضعه. نأتي الآن إلى ذكر الأدلة على هذا المسيح الدجال لعنه الله تعالى وعلى فتنته العظيمة، والأحاديث بذلك متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، رواه الجمع الكثير من الصحابة رضي الله عنهم. وفيها وصف النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل وفتنته بأدق الوصف، وفي ذلك يقول عليه الصلاة والسلام: ما من نبي إلا وقد أنذر قومه الدجال. إذن هذا الأمر لم ينفرد به محمد صلى الله عليه وسلم، بل هو شائع في جميع الأنبياء، إنما الذي اختص به النبي عليه الصلاة والسلام مزيد الوصف ومزيد الإخبار عن حال ذلك الرجل. قال: وإني أخبركم فيه بخبر لم يخبره نبي قبلي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فكان مما ذكر في ذلك قال: إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور. لماذا؟ لأنه سيدعي الربوبية، سيدعي أنه رب الناس وسيدعو إلى عبادة نفسه. فالنبي عليه الصلاة والسلام يبين لنا علامة ذلك، يقول: إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور. إذن من عرف هذا الحديث وأيقن به وصدق لا يشتبه عليه الأمر، ينظر إلى هذا الرجل يجده أعور فلا يمكن أن يكون رب الناس، وإذا دعا إلى عبادة نفسه فلا بد أن يكون كذابا، لأن العور ماذا؟ هذا ينفعنا في مسائل الصفات، لأن العور عيب، والله سبحانه وتعالى لا يتصف بالعيب. ثم إن هذا الرجل أمامك مخلوق محدث ويمشي بين الناس ويتجول بين الناس ويصنع كذا وكذا، ثم إنه تحرم عليه مكة والمدينة لا يدخلها وإلى آخره، يعني أشياء واضحة وصريحة في أنه ليس ربا، ولو كان ربا لأصلح شكله، صحيح، يعني هذا العيب الذي فيه يزيله عنه إذا كان ربا وإلها فعلا، وأما إذا كان لا يقدر على ذلك فهذا دليل على أنه كذاب ودجال. هناك أحاديث تأتي بصيغة التعوذ من المسيح الدجال، هذا قسم من أقسام الأدلة في هذه المسألة، ما ورد بذكر التعوذ من المسيح الدجال. وهذا قد شرعه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقال في كل صلاة، في كل صلاة تستعيذ بالله تعالى من أربع بعد الفراغ من التشهد والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، تستعيذ بالله من أربع، منهن ماذا؟ ومن فتنة المسيح الدجال. ثم بعد ذلك سائر الأدلة التي فيها الوصف الدقيق والإخبار عن حال ذلك الرجل، وهي كثيرة جدا. فمن ذلك أنه كما أشرت إليكم أعور، وتحديدا أعور العين اليمنى، وهذا هو ما عليه أكثر الروايات، لأنه جاء في بعضها أعور العين اليسرى، ومنها ما في الصحيح، منها ما وقع في الصحيح، لكن أكثر الروايات أنه أعور العين اليمنى. ومن ذلك أنه جعد قطط، يعني شعره مجعد، فهذا أيضا من صفته. ومن ذلك أنه مكتوب بين عينيه كافر يقرأه كل مسلم، فهذا ما يتعلق بصفته في خلقته وشكله. وأما فتنته ففتنته عظيمة جدا، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن شأنها وبيّن خطورتها، ولهذا أمر أن يتعوذ منها، لأنها فتنة عظيمة تفتن أكثر الناس في ذلك الوقت والعياذ بالله. فذلك الرجل فتنته في خوارقه، أنه يبعث بخوارق عظيمة وفاتنة جدا. فمن ذلك أنه يحيي الموتى، يضرب الرجل كما في الحديث، يضرب الرجل يشقه نصفين ثم يمر بين شقيه ويقول له قم فيقوم، تمام. ومن ذلك أنه يأمر السماء فتمطر، ويأمر الأرض فتخرج كنوزها، كما في الحديث تتبعه كيعاسيب النحل، يعني تمشي وراءه هكذا وتتحرك وراءه، فهي فتنة عظيمة، نسأل الله السلامة والعافية. ومن ذلك أيضا أنه يمكث في الأرض 40، قال عليه الصلاة والسلام: يوما كسنة ويوما كشهر ويوما كجمعة وسائر أيامه كأيامكم. ويبقى على ذلك وتحرم عليه مكة والمدينة كما ذكرنا حتى تأتي الآية التالية التي ذكرها المؤلف رحمه الله التي هي نزول المسيح عيسى بمريم عليه السلام. هنا يأتي الكلام على هذه الآية الثانية على نزول المسيح عيسى بمريم عليه السلام. أولا عندما نقول نزول المسيح فهذا فيه الإشارة إلى الأصل المقطوع به في دين الإسلام والذي هو الفارق بين الإسلام والنصرانية، ما هو؟ أن المسيح عليه السلام ماذا؟ لم يصلب، تمام؟ لم يصلب، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه له، فهذا قطعي من قطعيات الدين ومن مواضع الفرق الظاهر بين الإسلام وبين النصرانية. فالنصرانية عندهم هذا الأمر من أصول دينهم، يعني لا بد أن يعتقده الواحد منهم، لا بد أن يعتقد صلب المسيح، وأما الإسلام فليس فيه هذا الأمر، لا بد أن تعتقد أن المسيح عليه السلام لم يصلب وإنما رفع إلى الله سبحانه وتعالى، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه له، إلى قوله تعالى وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه. وفي الآية الأخرى قال تعالى يا عيسى إني متوفيك ورافعك إليه ومطهرك من الذين. هذه الجملة كما قلت لكم أصل من أصول الإسلام لا خلاف فيه إطلاقا، يعني قضية رفع المسيح وأنه لم يصلب هذا لا خلاف فيه إطلاقا، قطعي من قطعيات الدين. إنما وقع خلاف في تفسير التوفي في قوله تعالى إني متوفيك، ما هو هذا التوفي؟ هل هو قبض وموت للمسيح عليه السلام أنه قبض ورفع إلى السماء كذلك، ولا الأمر على خلاف ذلك؟ الذي عليه جمهور أهل العلم أن هذا التوفي ليس موتا، ليس المراد به الموت وإنما هو نوم، لأن التوفي يطلق على النوم كما هو معلوم، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. فالذي عليه جمهور العلماء أن ذلك التوفي لم يكن موتا، وأن المسيح عليه السلام لم يمت أصلا، وأن المسيح لم يمت أصلا حتى الآن، وأنه رفع إلى السماء حياً، وأنه في السماء حي حياة حقيقية لم يمت أصلاً، وأنه ينزل في آخر الزمان كذلك، ويكون موته بعد ذلك عندما ينزل في آخر الزمان كما أشار إليه المؤلف رحمه الله، فهنا يكون موته عليه السلام، وأما قبل ذلك فإنه لم يمت. هذه الجزئية التي وقع فيها الكلام. طيب نأتي الآن إلى ذكر المسألة نفسها بالنسبة لنزول المسيح عليه السلام، والأحاديث بذلك متواترة أيضا. يقول المؤلف رحمه الله والإيمان بنزول عيسى بن مريم عليه السلام ينزل فيقتل الدجال ويتزوج ويصلي خلف القائم من آل محمد صلى الله عليه وسلم ويموت ويدفنه المسلم. قضية النزول وقتل المسيح الدجال هذا موجود في الأحاديث وذكر ذلك أيضا مفصلا. ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أنه بينما المسيح الدجال على فتنته وشره العظيم ينزل المسيح عليه السلام واضعا يديه على أجنحة ملكين، وذكر الحديث في ذلك حتى انتهى إلى قتل المسيح للدجال، أن المسيح عليه السلام يقتل الدجال، وكان هذا تحديدا في باب لد، قال حتى يدركه بباب لد فيقتله، وهذا مكان في أرض الشام، هذا موضع بأرض الشام، فيقتله في ذلك الموضع، وعندئذ يبقى المسيح يبقى المسيح عيسى بن مريم عليه السلام ما شاء الله تعالى له أن يبقى حتى تخرج يأجوج ومأجوج ويعيثون في الأرض فسادا كما هو معلوم. إذن هذه قضية نزول المسيح عليه السلام، وهي أيضا من العقائد الثابتة ومن أشراط الساعة الثابتة. وأما قضية التزوج أن المسيح عليه السلام يتزوج فلم يثبت شيء في ذلك، فنتوقف في هذا كما صرح أهل العلم في هذه المسألة، هذه المسألة نتوقف فيها ليس عندنا نص، ونرجع إلى ما ذكرناه في المجلس الماضي، إذا كانت المسألة لا نص يؤيدها وليس فيها إجماع ولا تلقي بالقبول فإنه لا يلزم اعتقادها. وأما قوله رحمه الله ويصلي خلف القائم من آل محمد صلى الله عليه وسلم فنعم هذا ثابت في الحديث، يقول عليه الصلاة والسلام كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكم، وفي الحديث الآخر قال فينزل عيسى ابن مريم صلى الله عليه وسلم فيقول أميرهم تعال صل لنا، فيقول لا، إن بعضكم على بعض أمراء، تكريمة الله تعالى لهذه الأمة. وهذا القائم من آل محمد صلى الله عليه وسلم، يعني هذا التعبير الذي أتى به المؤلف رحمه الله، يشير إلى مسألة المهدي. المهدي لأن هذا هو الذي يوصف بأنه كذلك، بأنه القائم من آل محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه المسألة أيضا من المسائل العقدية المعروفة لدى أهل السنة وأهل العلم، ولا حديث فيها أيضا مستفيضة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه يكون في آخر الزمان رجل من آل محمد صلى الله عليه وسلم. ذكر النبي عليه الصلاة والسلام صفته أن اسمه كاسم النبي عليه الصلاة والسلام، وأن اسم أبيه كاسم أبي النبي عليه الصلاة والسلام، فهو محمد بن عبد الله، يخرج في آخر الزمان ويبايع بالخلافة، يبايعه الناس في الكعبة في بيت الله الحرام، ويملك الناس ويملأ الأرض عدلا بعدما ملئت ظلما وجورا، ويجعله الله تبارك وتعالى سببا من أسباب الخير في ذلك الزمان. وعندئذ تعود خلافة النبوة، عندئذ تعود خلافة النبوة في آخر الزمان على يد هذا الرجل. وهذا بطبيعة الحال يختلف تماما عن مهدي الرافضة المعدوم النكرة الذي لا وجود له، تمام؟ يعني الأحاديث بذلك ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام في مهدي أهل السنة الذي هو محمد بن عبد الله المذكور في الأحاديث. لكن مهدي الرافضة هذا الإمام الاثنى عشر المجهول الذي دخل السرداب وينتظرونه في السرداب ويقولون عجل الله فرجه، يزعمون أنه يقاتل أهل السنة الذين هم الكفار عند الرافضة يعني، وينبش قبر أبي بكر وعمر وإلى آخره، فالله المستعان، تمام؟ إذا مهدي أهل السنة حقيقة وثابت في الأحاديث، وهذا هو ما يؤمن به أهل السنة ويعتقدوه أهل العلم. والمؤلف رحمه الله أشار إلى ذلك بقوله خلف القائم من آل محمد صلى الله عليه وسلم. وأما قوله ويموت ويدفنه المسلمون فهذا أمر بدهي واضح، يعني لا نحتاج إلى نص في هذا، معلوم أن المسيح عليه السلام يموت في ذلك الزمان ويدفنه المسلمون. لكن هناك بعض المرويات التي فيها أنه يدفن بجوار النبي صلى الله عليه وسلم، هناك بعض المرويات ذكرها بعض أهل العلم تدل على ذلك أنه يدفن بجوار النبي عليه الصلاة والسلام في قبره المعروف، لكن هذا لم يثبت منه شيء ولم ينعقد عليه إجماع، فالله تعالى أعلم بذلك. طيب نكتفي بهذا القدر إن شاء الله، لأن الإيمان يحتاج إلى كلام مفصل.